بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات رحمه الله عن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم والنسائي. وهذا من أدلة من يقول بالوجوب. قالوا إذا كان هذا أعمى ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة النداء، فالصحيح من باب أولى. وعن عمرو بن أم مكتوم قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الأعمى ابن أم مكتوم هو المذكور في حديث أبي هريرة المتقدم. وهنا إنما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، لأنه قد علم من حاله أنه يستطيع الذهاب إلى المسجد، وإلا لو كان لا يستطيع لما أوجب عليه. فالذين يذهب عنهم البصر ليسوا سواء، فمنهم من يمشي بدون قائد، ومنهم من يحتاج إلى إعانة، ومنهم من لا يستطيع أن يخطو ثلاث خطوات، أعمى ثلاث خطوات ما يستطيع، يخاف ولا يستطيع، ومنهم من يكون عنده جلد وحفظ، فالطريق التي يمشي فيها يحفظها فيعلم أن هذا جدار وهذه حفرة وهذه شجرة وهذا شوك وهذا بيت وهذا مسجد من بسبب مروره في هذه الطريق مرة أو أكثر من مرة. ولهذا يقول له قائد، لكن هذا القائد لا يلائمه، قد يتعبه أو أنه لا يأتي إليه أو نحو ذلك. وقد رأينا رجلا أعمى كان يمشي في دماج من المزرعة إلى المكتبة، الذي يعرف المزرعة والمكتبة يعرف يعني على مسافة كم يا علي المسلمي، كم المسافة؟ نصف كيلو أو أكثر أيضا تقريبا، يمشي هذه المسافة بدون قائد هكذا ويمشي حتى يصل المسجد في الطريق التي يمشي فيها الناس، وبعضهم ما يستطيع يخرج من عند بيته إلا بقائد وإلا ما يستطيع. وهذا الذي ذكرناه هو مقبل العصيمي، والذي قال للشيخ ما أعلم بعدتهم إلا قليل في الجواسيس. قال الحديث الثاني أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني، وزاد ابن حبان وأحمد في رواية فأتها ولو حبوا. قوله أن رجلا أعمى هو ابن أم مكتوم كما في الحديث الثاني، ومع ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة قبل الهجرة إلى المدينة ليشارك مصعب بن عمير في تعليم أهل المدينة. بعض الناس يأخذ الله عز وجل منه حاسة البصر، لكنه يرزقه العلم والبصيرة والخير والإيمان، وهذه نعمة، والحفظ والذكاء. وبعضهم يؤخذ منه البصر ولا يوفق فتذهب حتى البصيرة، يكون أعمى البصر والبصيرة. والناس على هذا، بعضهم أعمى البصر لكنه صاحب فؤاد زاكية وقلب مؤمن. فالعلامة ابن باز كان ضرير البصر، والعلامة محمد بن إبراهيم مفتي عام المملكة قبل ابن باز كان كذلك، والمفتي حاليا كذلك. وكم من العلماء ذهبت أبصارهم وهم من أكابر العلماء، ومن الناس كما سمعت من يذهب بصره فلا يوفق أيضا، فيقبل على المعاصي ويضيع، يذهب البصر والبصيرة. هو مختلف في اسمه، فقيل عمرو وقيل عبد الله. كان عندنا واحد في دماج شاب وهو أعمى من حجور أو من حجة، وكان يحب أهل حجور يعلمونه، كانوا يمسكونه يحفظون قرآن، وهو ما يريد، يقول لا أنا ما أريد، يجلس بس يدور ما أريد ما أريد. قالوا له إيش تريد؟ قال أريد شاص قال أريد شخص. فقال له أبو محمد الذي كان يقال له أبو الدحداح أظنه هو، قال له إن شاء الله شخص يأتي من فوق رأسك ما تريد العلم. فترك دماج وضاع، وهو نزل عدن، فلما جئت عدن قبل الحرب وجدته في البريقة، ولا زال إلى اليوم في بنافع في سوق القات، يدور عند المقاوتة يشحت، يعني يأكل يبحث عن طعام ويخزن وخلاص مع عصا، وسنوات وهو مرمي في بنافع، لا طلب علم ولا استقام ولا حصل على شاص ولا حتى الكفرات. فهكذا الذي ما يوفق، أعمى أو ما هو أعمى، الذي ما يوفق للخير يضيع. قال قوله ليس لي قائد في الحديث الآخر ولي قائد لا يلائمني، ظاهره التنافي. إذا كان الأعمى المذكور في حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم ويجمع بينهما، إما بتعدد الواقعة أن أعمى سأل فقال له أجب، والثاني قال لي قائد لا يلائمني، أو بأن المراد بالمنفي في الرواية الأولى القائد الملائم، والمثبت في الثانية القائد الذي ليس بملائم. ويقول ليس لي قائد يقودني، هذا في الرواية الأولى، ويقصد لا يلائمني إذا كان القصة واحدة. والمثبت طيب، قال قوله فرخص له إلى قوله قال فأجب، قيل إن الترخيص في أول الأمر اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، والأمر بالإجابة بوحي من الله، يعني كان رخص له ثم أطلعه الله أن هذا الرجل يقدر على حضور الجماعة. وابن أم مكتوم رضي الله عنه قد مر معنا في السيرة النبوية أنه في بعض الغزوات كان يحمل الراية وهو أعمى، كان يحمل راية الجيش. قال وقيل الترخيص مطلق مقيد بعدم سماع النداء، وقيل إن الترخيص باعتبار العذر والأمر للندب، فكأنه قال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. وهذا الأخير فيه نظر، لأن الحديث صريح في الوجوب، ولكن ممكن يحمل على أنه كان قادرا على حضور الجماعة فألزمه بذلك. وأما من كان لا يستطيع، أعمى لا يستطيع، فهو معذور بدليل حديث عتبان بن مالك، ولعله سيذكره المؤلف، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته وأن يصلي في مكان يتخذه مصلى، لأنه قال إن بيني وبين مسجد قومي الوادي يسيل، وهو أعمى ليس له من يقوده، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى بيته وصلى في بيته. فعتبان بن مالك كان لا يستطيع أن يمشي وهو أعمى، وابن أم مكتوم كان جلدا وعنده القدرة على المشي إلى المسجد، فكيف بالذين يتركون صلاة الجماعة وعندهم سمع وبصر وصحة وقوة ونشاط وقرب من المسجد وأمن وأمان، ما هو عذرهم؟ قال قوله ولي قائد لا يلائمني، قال الخطابي يروى في هذا الحديث يلاومني بالواو، والصواب يلائمني أي يوافقني، وهو بالهمزة المرسومة بالواو والهمزة فيه أصلية، وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم، وليس هذا موضعه. قوله رخصة بوزن غرفة، وقد تضم الخاء المعجمة بالإتباع رخصة رخصة، وهي التسهيل في الأمر والتيسير، والحديثان استدل بهما القائلون بأن الجماعة فرض عين، وقد تقدم ذكرهم. ماذا تتوقعون، الشوكاني يرجح الوجوب أم الاستحباب في صلاة الجماعة؟ لأنه ذكر الأقوال قال وسيأتي استحباب، نعم، لكنه قول مرجوح. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره، فقيل لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ومن جملة العذر العمى إذا لم يجد قائدا، كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح وسيأتي. ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي، عندكم بالياء فلم يأتي الكسرة، هذه الطبعة أحسن طبعة، لكن مع ذلك فيها أحيانا أخطاء واضحة، فما يسلم كتاب من الأوهام. فلم يأتي بالهمزة فقط أو بالكسرة، لماذا بالكسرة ما نقول بالياء؟ لأنه مجزوم بلم، والفعل المضارع إذا جزم وهو معتل الآخر يحذف إيش؟ حرف العلة، فيكون لم يأتي بالكسرة. أحسنت. قال: فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، ضعفوا المرفوع وقالوا إنما صح من قول ابن عباس. وهذا الحديث مما يستدل به من قال بالوجوب. ما معنى فلا صلاة لها؟ لا صلاة كاملة، لا ينال الأجر كاملا، لأنه ترك واجبا. وهذا مما استدل به داود الظاهري وابن حزم، فقالوا صلاة الجماعة شرط، ومعنى لا صلاة لها عندهم أي أن الصلاة باطلة، من لم يصلي الجماعة فالصلاة باطلة. ولكن هذا القول ليس بصحيح. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفة. نعم، رجح جماعة من الأئمة الموقوف. وأجاب البعض عن حديث الأعمى بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يمشي بلا قائد لحذقه وذكائه، كما هو مشاهد في بعض العميان بمشي بلا قائد، لسيما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر المشي إليه استغنى عن القائد. وبعضهم يرزقه الله عز وجل قوة الذاكرة والحافظة إذا ذهب بصره، ولهذا تجد بعض العميان شديدي الحفظ جدا جدا، وليسوا جميعا لكن كثير بعضهم. وأعرف شخصا كان طالب علم ربما تغيب عنه سنوات، وبمجرد أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله أو كيف حالك فيقول حياك الله يا فلان مباشرة، يحفظ بالصوت. قال: ولا بد من التأويل لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوام في طريقه كما في مسلم غاية الحرج. ولكن كما تقدم، إن كان عنده القدرة فيحضر، وإلا فهو معذور. ولا يقال الآية في الجهاد، لأن نقول هو من القصر على السبب، وقد تقرر أن في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديث أبي هريرة الذي في أول الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر، لا بل هذا استدلال صحيح. إذا كان الأعمى يلزم بحضور الجماعة عند قدرته فمن باب أولى أن الصحيح تجب عليه الجماعة. وهذا لو سألت حتى عامي لقال لك نعم هذا دليل، ما دام أنه قال للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، فكيف بالذي هو صحيح؟ لأن الدليل أخص من الدعوة، إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده لسامع النداء. وهذا القول فيه نظر، فإن الأصل هو العموم، ما وليس هناك دليل أنه إنما دعاه لجماعته هو، بل الجماعة. ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين أنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، ولقال العتبان بن مالك انظر من يصلي معك، ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في منزل جماعة. والصحيح أنه عام. قال: وعن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. في زمن الصحابة الذي يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر يعد من المنافقين، وفي زماننا الذي يتخلف عن صلاة الجماعة ربما يكون شيخ القبيلة، قائد المنطقة، وأفضل الناس وأحسن الناس، وقلبه طيب، هذا قلبه طيب مثل اللبن، وهو ما يصلي، من أين له الطيابة هذا؟ انقلبت الموازين، صرنا في زمن الصادق يكذب والكاذب يصدق والخائن يؤتمن والمؤتمن يخون. في زمن الصحابة الذي يرونه يتخلف عن صلاة الجماعة ويستمر على هذا يقول ابن مسعود منافق معلوم النفاق. هذا من أصرح الأدلة. الذين لا يرون الوجوب يتأولون يقولون هذا قول صحابي، هذا فعل الصحابة وأقوال الصحابة. بل كان عمر رضي الله عنه إذا تخلف شخص عن صلاة الفجر حتى يوما واحدا، لو تخلف يوما واحدا لربما عاتبه، لماذا يتخلف؟ ولقد كان الرجل يؤتى به فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مع أن المريض معذور، لو كان مريضا لعذر عن الجماعة، ولكن الصحابة يفعلون الأكمل والأفضل، فيأتي حتى المريض يصلي مع الناس، يحمل حتى يوقف في الصف لأنه متعب مريض. ونحن بعض الناس يترك الصلاة بالكلية، أين أنت يا فلان؟ قال أنا في البيت مريض أيام، ما يصلي حتى في البيت ما يصلي، ما لك؟ وفي أصبعه الصغيرة رباط، يقول والله حصل لي جرح في رجلي وعملت لها مجارحة، والطبيب قال لي لا تقرب الماء، فأنا في البيت ما أصلي أسبوع ما يصلي، ما لك؟ قال في جرح في أصبعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي، هذا طرف من أثر طويل ذكره مسلم مطولا، وذكره غيره مختصرا ومطولا. قوله ولقد رأيتنا، هذا في الجمع بين ضميري المتكلم، فالتاء له خاصة والنون له مع غيره. قوله وما يتخلف عنها، يعني الصلوات الخمس المذكورة في أول الأثر وفي لفظ ولفظ مسلم، من سره أن يلقى الله غدا سالما، في مسلم أيضا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ولفظ أبي داود، حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ثم ذكر مسلم للفظ الذي ذكره المصنف وذكر غيره نحوه. قوله يؤتى بها به يهادى بين الرجلين، أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، قوله حتى يقام في الصف. قال النووي هذا في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وإذا أمكن المريض ونحو التوصل إليها استحب له حضورها انتهى. والأثر استدل به على وجوب صلاة الجماعة، وهو استدلال صحيح، وإن حاول الشوكاني أن يرد هذا الاستدلال، وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة. الصحابة يقولون منافق، هل ممكن أن الصحابة يتهموا رجلا بالنفاق لأنه ترك سنة؟ هل هذا يعقل؟ أن يقول ابن مسعود ما رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق لأنه ترك سنة، لا يتهم بالنفاق إلا على أمر عظيم. قال ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب، لأن الشوكاني لا يرى حجية قول الصحابي، وفي مع أن ابن مسعود ينقل هذا عن عامة الصحابة، وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أبي هريرة بالمنافقين، يعني كأنه يقول الذين توعدهم الرسول أن يحرق بيوتهم هم المنافقون، لا عموم من يتخلف عن الجماعة. والصحيح التعميم، وأن هذا يشمل المنافقين ومن تشبه بهم،